أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في الأمر الثالث اللي هو من أسباب التحريم، وهي المصاهرة وما يلحق بها. طبعا ما يلحق بها هي أحكام الزنا اللي دا نتحدث عنها الآن. وصلنا إلى المسألة 172. قال المصنف حفظه الله تعالى: الزنا الطارئ على العقد. الزنا الطارئ على العقد لا يوجب التحريم. الزنا الطارئ على العقد لا يوجب التحريم. يعني شلون؟ انطينا نظرنا لذلك، انطينا أمثلة. قال: فلو، هذا تنظير، فلو زنى بعمته، فلو زنى بعمته أو خالته. أكو قاعدة تقول الحرام لا يحرم الحلال. أعزائي، هاي لعله أنا ذاكرها سابقا، الحرام لا يحرم الحلال. وشلون هسه الحرام لا يحرم الحلال؟ خلينا نشوف هاي الأمثلة. قال: فلو زنى بعمته أو خالته، وهاي راح نقسمها فرع ألف وباء. ألف خلوها بين قوسين، بعد العقد على البنت والدخول بها، متزوج بتعمته، متزوج بتخالته، ووراها بفترة زنى بعمته أو خالته أو مزوجته اللي هي عمته أو خالته، لم تحرم عليه زوجته، زوجته باقية على الزوجية، ما صارت حرام عليه. وكذلك فيما إذا كان الزنا فرع باء، هالمرة تكتبون وهم تفتحون قوسين إلهن، بعد العقد وقبل الدخول على الأظهر. سدوا القوس. إذا إنسان عاقد على بنت عمته وبنت خالته وبعد ما متزوجها بس عاقد عليها شرعا، فزنى بعمته أو خالته، هل تحرم عليه معقودته اللي هي بنت عمته وبنت خالته؟ الجواب لا. هي هاي القاعدة اللي نسميها الحرام لا يحرم الحلال. العقد مالك حلال وصحيح، و والزنا مالك اللي هو حرام ما يحرم الحلال عليك. واضحة إن شاء الله هاي العبارة. بلي. ننتقل إلى المسألة 1073. قال: إذا علم بالزنا وشك في كونه، هذا الزنا، سابقا على العقد. هاي إن شاء الله تأخذون الأصول في حلقات الأصول، أو أصول المظفر، أو مبادئ الأصول، أو المعالم الجديدة. طلبات الحوزات مختلفة، كل من يأخذ شكل يعني معين، المهم بالنتيجة يستفيد منها. يعني في الأصول إن شاء الله تجيكم مثل هاي مناقشة الاستصحاب مثلا والعلم الإجمالي، هاي مسائل أصولية لكن نطبقها، الفقيه يطبقها في رسالته العملية. يقول: إذا علم بالزنا، يقول أنا هذا متأكد أنه زنيت في عمتي أو خالتي، ولكن شك في كونه سابقا على العقد، على لما انعقد على بنت عمته أو على بنت خالته، أو طارئا، لأن الطارئ هذا أخذناه بمسألة 172، أو طارئا يعني لاحقا تابعا تاليا، بنى على الثاني بيحكم بأنه طارئا، وبذيك الساعة لا يحرم. واضح أعزائي؟ زين، هاي شلون واحد يتصورها؟ يتصورها كالتالي. يقول: اجى هسه فد شخص اهتدى وانصلح أو تاب،
أو كان على غير ملة الإسلام وأسلم، ويقول أني متزوج صار لي 30 سنة، خلنا نفترض 30 سنة، وقبل 30 سنة تزوجت وكنت أزني مع عمتي اللي متزوج بتها، أزني مع خالتي اللي متزوج من بتها، لكن ما أدري أنا كنت أزني بعمتي وخالتي وبعدين تزوجت بتهن، أو العكس لا كنت متزوج وبعدين، ما أتذكر هاي القضية. ممكن تصور هيك قضية ولا لا؟ قال إذا علم بالزنا، عند علم هذا علم، وشك في كونه سابقا على العقد، هذا يسموه العلم الإجمالي، عند علم وعند شك يسموه علم إجمالي، لذلك قلت لكم هذا بالأصول، وشك في كونه هذا الزنا سابقا على العقد أو طارئا عليه، بنى على الثاني اللي هو يقول إن شاء الله يكون زواجي صحيح ومو حرام. زين، ننتقل إلى المسألة 174. قال المصنف حفظه الله تعالى: لا يجوز الجمع في النكاح بين الأختين، نسبيتين كانتا أم رضاعيتين، وهذا بنص قرآني، لا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني إلا راحت واحدة من عندك بموت مثلا أو طلاق وكملت عدة إلى آخره، دواما كان هذا الزواج أو انقطع. نسبيتين كانت أخوات بنات أمه وأبوه، أختبت العفو، أخواتهن بنات أمه وأب، أو أختها من أبوها أختها من أمها، ما يصير واحد يجمع بيناتهم. وبعد أو رضاعيات، نفس الكلام اللي مر علينا في أحكام الرضاع، تمام، أو رضاعيات، الزواج دائمي، الزوجهن اثنيناتهن دائمي، أو يتزوجهن اثنيناتهن منقطع، ما يصير، أو وحدة يتزوجها دائمي والأخرى منقطعة، أيضا ما يصير. رضاعيات دواما أو انقطاعا أو بالاختلاف، إن شاء الله واضحة هاي العبارة. وراح يعطيكم أمثلة: فلو تزوج مو إلا الزواج دخول، بمجرد ما عقد، بس عقد، فلو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل العقد الثاني ما يصير دون الأول باقي، لأن عقد صحيح وما عندنا به مشكلة، لكن الثاني هو اللي يبطل، اللاحقة التالي شو تريدون تعبرون عنها عبروا. زين، سواء دخل بالأولى أم لا، سواء دخل بالأولى أم لا، يعني مجرد العقد كافي. ولو اقترن عقدهما الأختين، عقد عليهم اثنيناتهم بآن واحد بأن تزوجهما بعقد واحد، أو عقد هو على أحدهما، طبعا تزوجهما شلون، قلل اثنيناتهم أو عن طريق وكيلهن، أو هو اللي قال لهن زوجتكما نفسي بمهر قدره 1000 دينار، وهن اثنينهن قالا قبلت، هذا بعقد واحد تزوج اثنين، هذا بعض. أو هو عقد على وحدة وبنفس الآن وكيل عقد على الأخرى له في زمان واحد مثلا، بطل العقد هذا باطل. ليش؟ لأن صار بنفس الآن تزوج كلاهما، بطلا معا، العقدين بطلان اثنيناتهن. مسألة 175: إذا عقد على الأختين وجهل تاريخ أحد العقدين أو كليهما، اليوم هاي كلها قواعد بالأصول مذكورة، متزوج هو يقول أنا عقدت عليهن اثنينهن بس ما أدري، خلي افترض أنه أنا كنت على دين سابق، أو ما أدري، ما سامع بالحكم، وعقدت على أخوات اثنين، فشن الحكم؟ وجهل تاريخ أحد العقدين، وحدة يقول إيه أعرف واحد رمضان، بس الثانية ما أدري بنفس اليوم، قبلها بيوم، بعدها بيوم، أو جهل كلا التاريخين، فإن احتمل، طبعا لو علم كلا التاريخين خوب يصحح العقد الأول ويبطل التالي، هذا ما يراد له صعوبة. لكن هنا أما يجهل كلا التاريخين أو يجهل أو يعلم أحد التاريخين ويجهل الثاني حكم ببطلانهما معا، نحكم بأن العقدين باطلات لأنه يجب الاحتياط أعزائي في الفروج. لأن الاحتياط وين يكون؟ بالفروج والدماء، بالفروج والدماء يجب الاحتياط. زين، قال وإن لم يحتمل التقارن، يقول ما أحتمل التقارن، يحتمل أنه أكو تفاوت ما عقدت عليهن بيوم واحد، بس من هي المتقدمة من هي المتأخرة ما يدري. وإن لم يحتمل التقارن يعني بل كان تفاوتا ولكن لم يعلم السابق من اللاحق، يقول متأكد أني وحدة عقدت عليها في شهر رمضان ووحدة عقدت عليها في شهر شوال، بس من هي اللي عقدت عليها في رمضان من هي اللي عقدت عليها في شوال ما أدري. يعني هنا أنا التفاوت معلوم لكن من هي المتقدمة على منو هذا مجهول. وإن لم يحتمل التفاوت ولكن لم يعلم السابق من اللاحق فقد علم إجمالا، هذا العلم الإجمالي بالأصول يجيكم بالحلقة الأولى بالحلقة الثانية وفي أصول المظفر وفي المعالم. العلم الإجمالي أعزائي هم بي علم أحد أطرافه وهم بي شك بين الطرفين، فقد علم إجمالا بصحة أحدهما وبطلان الآخر، علم بل فقد علم إجمالا بصحة أحدهما وبطلان الآخر. واحد متأكد أنا أجزم أكو وحدة على ذمتي عقدها صحيح ووحدة عقدها باطل وبطلان الآخر، فلا يجوز التعامل مع أيتهما معاملة الزوجة ما دام الاشتباه باقيا. نقول له هسه بما أنه زوجتك ما معلومة ما يصير تتقرب ولا تتعامل مع أي وحدة منهن معاملة الزوجة لأن مجهولة هي زوجتك، تمام؟ علم إجمالي عندنا وحدة زوجة لكن مجهولة من هذه أم هذه. زين، هاي سيجيكم هم بالأطعمة والأشربة، إذا علم بأنه هناك شاة موطوء من قبل الإنسان ولكن جهل أيهما، هم نفس الكلام يعني تصوراتها متعددة في كتب الفقه. قال فلا يجوز التعامل مع أيتهما معاملة الزوجة ما دام الاشتباه باقيا، وحينئذ يعني مع بقاء هذا الاشتباه فإن طلقهما، طبعا طلقهما هاي العبارة شو تقولون إذا طلقهما اثنين هن يتطلقن لو لازم يطلق وحدة بس ما يدري يا هي، يقول يا أبا زوجتي هند ومو إلا زوجتي هند وسعدة طالق، هي طبعا طلاق واحد راح يقع اللي باقي على ذمته، بس هو احنا لأن ما ندري يا هي اللي على ذمته يقول زوجتي طالق طلقهما أو طلق، هاي طلقهما فرع ألف ما يقع إلا واحد، أو طلق الزوجة الواقعية منهما قال زوجتي طالق، هي الثانية مو زوجة إلا بس ما يدري يا هي، هذا الثاني. الثالث أو رضيتا بالصبر على هذا الحال، أما يطلقهن اثنينهن أو يطلق الزوجة الواقعية هذا الخيار، أو هن قال لا إحنا باقين وحدة من عندنا على ذنتك عوفة ما ندري ياها ومتحملة آني، أو رضيتا بالصبر على هذا الحال سواء بالإنفاق ينفق قالها أنفق عليكم اثنينكم أو بدون إنفاق، المهم هاي مسألة عائدة المصالحة، بلا حق المعاشرة الجنسية ما مسموح له الثابت للزوجة لأن هي من حقها، ما يجوز هجر الزوجة أكثر من 4 أشهر كما سيأتي على زوجها، فلا أشكال ما عندنا مشكلة إذا طلقهن اثنينهن أو طلق زوجته الواقعية أو قال له خلينا من غير ما تطلقنا ما نريد من عندك لا نفقة ولا مقاربة، يا هي بين الزوجة الواقعية متنازلة عن حقها لا بأس، هاي عندنا معكم مشكلة. زين، وإن لم يطلق لا زوجته الواقعية ولا كلاهما ولم ترضيا بالصبر، قال نحن شنو ذنبنا مريد يعني المزوجة قالت أنا أريد أتزوج، والزوجة قالت أنا من حق الإنفاق والمعاشرة وإلى آخره. فشن الحكم؟ أجبره الحاكم الشرعي على الطلاق، يقول له تعال طلق زوجتك أو طلقهما معا، ولو بأن يطلق أحدهما معينة ويجدد العقد على الأخرى، ما عنده مشكلة. خل نفترض أنه واحدة اسمها هند واحدة اسمها سعدة، فيقول يا هند أنت طالق، فإذا كانت زوجتك كنت تلزم عدة، وإذا ما كانت زوجتك وقع هواء في شبك ما له قيمة، هي حرة من طليقة. وسعدة شنو موقفها معها؟ يحتمل أن تكون زوجته ويحتمل لا، فلا بد أن يجدد العقد عليها. فإذا كانت زوجته وجدد عليها العقد ما عندنا مشكلة، يقع العقد هذا لغوا لأن هي زوجته أصلا بس إحنا نجهلها. وإذا كانت مو زوجته وجدد عليها عقد، جاب عليها عقد، فقد تزوجها الآن، وهذا ماكو مشكلة إذا كانت مستوفية لشروط العقد والموافقة وإلى آخر الكلام اللي إحنا مشترطيه في مسألة الزواج. تمام؟ طيب، هاي الأحكام طبعا يجبر عليها الحاكم الشرعي فيما في حال إذا رفعن أمرهن للحاكم الشرعي، لأن يقول لك شنو ذنبنا إحنا باقين معاك، يعني لا نفقة لا مقاربة لا كذا، أنا مرد أشوف مستقبلي وأشوف حياتي ومن هالقبيل هذا. وإن كانت هذه المسائل أيها الأعزاء هي بها بس نسبة تصورية فقط، لكن لا بأس بها، يعني شنو المانع أنه واحد يتصور مثل هاي المسائل؟ سواحد يقول وينك شي شي يعني ما صايرة، أنا ما سامع بيها، سامع ما سامع، العقل لا يمنع من التصور مثل هذه القضايا. تمام؟ زين، أجبره الحاكم الشرعي على الطلاق ولو بأن يطلق أحدهما المعينة ويجدد العقد على الأخرى برضاها، لابد لأنه من يجدد العقد يكون برضا التي يعقد عليها عقد لاحق جديد، ولا ما يصير خب مو يجبرها على العقد وغيره. زين، هذا على نحو الإجبار، أجبره على ذلك ويجدد برضا بعد انقضاء عدة الأولى، لأنه يعتبر طلاق رجعي. هاي طبعا إذا كان طلاق رجعي بعد انقضاء العدة الأولى، إن كانت الأولى مدخول بها ومجهولة يا هي، أما إذا كانت ما مدخول بيها عاقد عليهن ويقول ما أدري يا هي زوجتي وما داخل بها، هذا يسمى طلاق بائن وما عندنا به إشكال. يعني إن إذا كانت الأولى مدخولا بها، وأما مع عدم الدخول فلا، بمجرد ما يطلق الأولى يجدد العقد على الثانية، فيجوز له العقد على الثانية بعد طلاق الأولى مباشرة. طبعا إحنا ما عندنا أولى وثانية، وإنما أحدهما والأخرى، هيك تكون العبارة، الفرق بين أحدهما والأخرى. مسألة 176، إذا طلقهما الأختين والحال هذه، هي شنو الحال هذه؟ مع الاشتباه طبعا، والحال هذه، فافتحوا هذا القوس، فإن كان قبل الدخول قبل ما يدخل بيها فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها، لأنه هو هذا حكم الطلاق، اللي يطلق زوجته وما داخل بيها يدفع لها نصف المهر. وإن كان بعد الدخول فلها للزوجة الواقعية، هاي مخلوها بين قوسين، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام المهر، تأخذ تمام مهرها. هذا الحكم أعزائي على كل النساء يجري، أي زوجة سيأتينا في كتاب الطلاق إن شاء الله. فإن كان المهران كليين، طبعا المهران يا مهران نصف المهر لغير المدخول بها وكل المهر للمدخول بها، كان كلي بعد الكلي أخذته في الجزء الثاني، لابد الكلي والجزئي، كلي في الذمة يعني ما مشخص بالخارج، واتفقا في الجنس وسائر الخصوصيات، خل نفترض مبلغ مالي معين 10 دنانير، 10 دنانير نصفها 5 دنانير وسائر الخصوصيات، فقد علم الحق، الحق معلوم، وإنما الاشتباه في من له الحق، الحق واضح، إيه بذمتي 5 دنانير مع عدم الدخول أو 10 دنانير مع الدخول، لكن علما بكم ما أدري أنا ذمتي مشغولة لكم يا هند يا سعدة بال10 دنانير أو الـ5 دنانير، لكن علما أنطيها ما أدري من الأختين. وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا، اشتباه في مقدار الحق، مرة الاشتباه يكون في مقدار الحق ومرة يكون الاشتباه في من له الحق مع أن الحق معلوم. قال وفي غير ذلك يكون الاشتباه في الحق أيضا، فإن تراضوا الزوج والأختين بصلح مثلا تصالحوا أو غيره، إبراء مثلا أو معاوضة أو بدل، فهو كان بها ونعمت، ما عندنا مشكلة لا تراضوا على هذه القضية. وإلا لو لم يتراضوا فشنو الحكم؟ قال فالأظهر الرجوع إلى القرعة، يرجعون إلى القرعة، والقرعة أخذتوها بالجزء الثاني. ليش عبر عنها؟ لأنه لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا من موارد الإشكال. تمام؟ أحسنتم. فمن خرجت باسمها من الأختين، إحنا سأريد ندفع هذا المال اللي بذمتي أبر ذمتي، أريد أدفع المن أدفع، أرجع للقرعة إذا ما وصلنا إلى التصالح. فمن خرجت باسمها من الأختين كان لها نصف مهرها، طبعا مع عدم الدخول، نصف مهرها المسمى، يعني المتفق عليه في العقد المسمى، أو تمامه، أو تمامه هاي مع الدخول إذا داخل بيها، ولم تستحق الأخرى شيئا. زين، هذا من اللي حكم به؟ حكمت به القرعة، ولم تستحق الأخرى شيئا. نعم، مع الدخول بها إذا دخل بها التي لم يخرج اسمها بالقرعة فيه تفصيل، لكن لا يسعه المقام في هذا، تبقى هي مسألة نظرية، بل حتى إذا كان لها وجود لكن وجودها يكاد يكون قليلا أو معدوما. وهكذا مسألة 177 يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم يا الله.